ولو صغيرة مش هيستطيع ينهى عنه بعد ذلك، فهيكون هذا منكر من إيه؟ قبول دعوتهم واتباعهم. وفي قوله تعالى لما تأملنا كده في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هنا يظهر لنا حقيقة عظيمة جدا أن الله تعالى إذا اختار أحدا أو سبق في علمه أنه سيكون من المرسلين أو من النبيين فلا بد أن يولد على الاستعداد التام لهذه المهمة، والاستعداد التام يقتضي تبرئته وحفظه وقيامته من كل ما يمنع الناس من قبول دعوته. هذا هو الدليل. مش الأدلة ليه الثانية لو الاستثاء إذا ممكن نستدل على الاسم دي قبل الله بأنهم مستقون مختارون في علم الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك قبل ما ينزل القرآن ولا قبل ما ينزل شيء نجد الأنبياء نشأوا على مكارم الأخلاق وشهد لهم أعداؤهم بالصدق والأمانة قبل أي شيء، ولم ينقل عنهم انه شارب خمر وراح عند وثن، ولا انه ما حتى الحديث بتاع لما كان عندهم عرس او شيء ودعوه مره ما ذهبش، مره الثانيه حلف عليه عمه او غضب عليه وذهب. شوف كده الامر يمكن يكون مباح، ولكن في لهو يعني مختلط فيه المباح بالايه؟ بالحرام. ولذلك قال فسمعت، ولم يقل فاستمع، سمع اللي في الافراح بس. قال فسمعت ولم يقل استمعت، لان استمع معناه في اختيار، كان معناه انا كده استمعت بحب السمع. بعدين يقول يقول القران لم يقل فاسمع بل استمعوا، انما سمعت انا معاك وسامعوا هتفيد وانت يعني. بس كوني سمعت انا اسم اختيار حدث، انا ما في سمعته هعمل ايه يعني؟ وانا همشي مغمض حقبه في الناس كل واحد يقطع عليها وماشي وسط اذا ليه غير لما اكون انا ايه متعمد. وضرب الله على اذن فلم تؤذه وقوله هو اذن صغير عشر سنين كمان، فهل بعد كده في شيء كان؟ اذا ادله الاصطفاء وانه رب سماه على المصطفين الاخيار ادله الانتباع هي التي تقرر معنى العصمة في حقهم قبل ايه؟ قبل الرسالة، وليس الأدلة ايه؟ الجزئية في الكلام عن العصمة. ولذلك تجد ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سيرهم تشهد بذلك، سيرة أي نبي تجد يعني نشأ على غير عادات قومه أو على غير ما يألفونه من أمور الجاهلية. هنا يقرر الدليل العقلي، اسمع كده دليل عقلي، اقرأ كده إذن لو جاء.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشيخ الجرير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم معلوم شيخنا في الدارين الأمين، إذ لو جاز عليه أن يقول
هو الكلام هنا على الأمانة، الشيخ يعني وجبت لهم الأمانة، لماذا كانت واجبة جائزة؟ لأن كلمة الأمانة قلنا يجوز في حق الأنبياء الأمانة، إذا معناها يجوز المقابل وهو الخيانة. ما هو ضد الأمانة هو إيه؟ والأمانة والخيانة في الدين ولا عدم وملك ولا مسجد يسجد في أمران إيه؟ وجوهيان. مش أحدهما وجودي والثاني عدمي، ده وجودي وده وجودي، يبقى الدين زي الثواب زي الثواب. إنما العمى والبقر مش للجن، انما هم ايه؟ عدم وملك.
إذ لو جاز عليهم ان يقول الله تعالى بفعل محرم او مكروه للزم ان يكون ذلك المحرم او المكروه طاعه.
جميل جدا، شوف كده اسمع. إذ لو جاز، يعني لو جاز على الانبياء عليهم الصلاه والسلام ان يقوموا، ما ايه معنى يقوموا؟ الخيانه يعني هنا بفعل محرم، لأنه فعل الحرام أو اقتراف الإثم أو جنب المعصية دي خيانة. ليه خيانة ليه؟ لأنك أنت مؤتمن على جوارحك ومؤتمن على عقلك، فإذا فعلت ما يخل جلد خيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، مش الخيانة معناها أن أمور عندك مبلغ من المال أو سر تروح كنتنا او انضمتنا المفهوم عام يشمل كل المنهيات، فأي منهى عنه ارتكاب خيانة، والخيانة تتنوع أو تتعدد. إذ لو جاز عليهم أن يقوموا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه، تقول هو المكروه خيانة، قال لك من حيث أنه في نهي عنه مش من حيث ليه إيش ده في نهي وده في نهي، لا لزم كده الدليل العجيب ده، للزم أن يكون ذلك المحرم أو المكروه طاعة. كيف احنا الأول قلنا ده معصية، فلو جاز للأنبياء أن يفعلوا المعاصي لكانت المعاصي طاعة. كيف لما جاي قبل بيان ذلك
بيان ملازمة أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم من غير تفصيل إلا فيما ثبت خصاصهم
به. هذا هو بيان الملازمة. ألم يأمرنا الله تعالى باتباعهم؟ تمام. فلو كانت المعاصي تصدر منهم لكنا مأمورين باتباعهم في المعاصي، والله تعالى يقول إيه؟ واتبعوه لعلكم تهتدون او لعلكم تفلحون. يبقى معنى كده حينئذ كل ما صدر منهم لما فيهم المعاصي والموبقات والخيانه والجرائم والزنا والى اخره والمكروهات، كل ما صدر منهم نحن مامورون به، وكل مامور به فهو طاعه. اذا انت تامرت به، والله تعالى لا يامر بالفحشاء. تلقى الدليل العجيب اهو قال شيخ الجماعه اللي هم بيقولوا سلفيه ما انتبهوش، كيف ما خدتش بالك من الموضوع ده؟ انت ممثل ليهم معلش، بس برضه عايزين واحد ممثل عشان ننافس يعني تطمش شخصيتهم. ما انا ما عارف انا ايه عايزين يعني ما فيش حد
وكل ما صدر منهم فنحن مأمورون به، وكل مأمور فيه فهو طاعة.
يعني من هذه الناحية من حيث أن إنك مأمور باتباعه، يعني هو زنا اتبعه في الزنا، سرق اتبعه في السرقة، عبد صنم اتليه لأنه مأمور باتباعه. وإذا كنت أنا مأمور بشعر باتباع الأمانات في كل ما إلا فيما ثبت اختصاصهم به عن الأمة. ما يجيش واحد يقول أنا مثلا تجول أكثر من أربع أنا كده مأمور باتباع، إلا فيما ثبت اختصاصهم به. ما تجيش على الخصائص تبحث عنها لأن هذه خصوصيات. إذا ثبت أن هذا من الخصائص إذا أنت غير مأمور
كده خرج صراحه. لان الله تعالى لم يامر لا يامر بالفحشاء.
يبقى ايه معنى شوف كده هنا تعالى نرجع ثاني. اذ لو جاز عليهم
ان يقوموا الله تعالى بفعل محرم او مكروه.
المحرم معروف المحرمات والمكروه معروف، لا لازم
ان يكون ذلك المحرم او المكروه طاعه. بيان الملازمة أن الله تعالى قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم.
ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إيه؟ باتباعهم في أقوالهم وفي أفعالهم. طب أقوال الأنبياء والأفعال مش كلها تشرك؟ يعني مثلا أفرض النبي قام أو قعد، أو مثلا مشى كده مثلا، هي إيه؟ أمور جبلية يعني تقتضيها بشريتهم، ما فيهاش تشريح. فهل تندرج فيما نقتدي به ولا ما تندرج؟ قال لك ما هو جايز يكون الخيام او القرون ده لحكمة. وسيدنا عبد الله بن عمر لما جاء في الحج كده وجابوا الناقه ولف كده في مكان، فسالوه يقولوا له ليه في الامام؟ والله نعم عند رايك صلى الله عليه وسلم يزور خيام، عملت ايه كتشبه. فهذا دليل على انه مش معناه في افعال الجبليه لا نقتدي بهم، لانه لو كانت هذه الافعال هذه ممكن اما هي حق اما هي باطل، ولا يمكن ان الانبياء يكونوا على باطل ابدا حتى لو ما كانش فيها يعني شيء الا مجرد المتابعه الظاهريه، اذ لا يقرون على باطل ولا يسكتون عليه. بعضهم ناقش في هذه الملازمه لأنه قال لا يلزم من كلام المحرم والمكروه ما يلزمنا اتباعهم فيه، لأنه يعني بعضهم جعل بيقول لك لا أنتم كلامكم ده غير صحيح، لأنه إحنا مش مأمورين باتباعهم في الأمور الدينية اللي العادات الأكل والشرب، إنما مأمورين باتباعهم في التشريع يعني فيما يبلغونه عن الله تعالى من التوحيد وأحكام الشرع لا في غير ذلك كالأمور الجبرية ونحوها. والدليل الذي لا غبار عليه على وجوب عصمتهم الإجماع، يعني النازع في الأدلة الظاهرية أو النصوص يحاججه بالإجماع أن أفعال كلها لا يمكن أن يكون فيها باطل، ويشمل أو يدخل في ذلك الأفعال الخلقية أو الجبرية، بس فيما نقدر عليه يعني مثلا وقت انه يقول لك انه طويل او ربع او كذا وانت اسمر او هتعمل ايه؟ الحديث مش اختيار، الحديث انت ممكن تتمشى قاع القاع، انما الاوصاف الذي خلقهم الله تعالى عليها في اكمل واجمل هذا لا شان لك فيه انك حاجه من القلب وقلب الا فيما ثبت اختصاصهم زي ليه؟ كنكاح أزيد من أربع والنكاح في الزواج بلفظ الهبة، امرأة إن وهبت مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خلاص. طيب احنا مأمورين باتباع كل الأنبياء ولا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هنا بيقول لك ايه؟ وقد أمرنا باتباعهم، أو أمرنا الله تعالى باتباعهم يعني الاقتداء بهم. هل الاقتداء بالنبي في هذا الظاهر؟ مفيش فيه إشكال، لكن الاقتداء بغير نبينا لا يلزمنا ولا لا يلزمنا؟ ألم يقل الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ومعناه من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بغير نبينا صلى الله عليه وسلم مبني عليه على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرنا، ان كل ما شرعه الله تعالى للانبياء والرسل فهو في الحقيقه شرع لنا، اولئك الذين هداهم الله فبهداهم مختلف ما لم يرنا، يعني معناها نسخ هذا الامر وتبدل حكمه في شريعته. هذا ايش مذهب المالك او الجمهور. اما الامام الشافعي فقال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولو لم يردنا، يبقى عندك ايه؟ رايين. في بعض الناس كانوا اشياء شرخص، قال يعني هل احنا مامورين باتباع نبينا وحده ولا باتباع كل الانبياء؟ في قول هنا ده اللي هو ايه؟ انه انت مامور باتباع الشرع اللي كان قبلك هو شرع لك الا اذا ورد في شريعتك ما يمنع او ما يخطئ. الامام الشافعي قال لا، حتى لو ما وردش انت غير مامور باتباع بعض الناس. يقول اذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان تتبع مله، يعني انت مع انت ونبيك متابعين، يعني مش انت فقط، فحتى النبي كان مامور باتباع مين؟ ان اتبع مله ابراهيم، لكن اسلوب القران اسلوب النبي لم يقل الناس ليس متبعا لاحد، لم يقل تعالى ان اتبع ابراهيم، ان اتبع مله، والمله منسوبه له تشريح، ما هي مله الانبياء مله نوح وهي مله الانبياء كلها، وكان ممكن تنسب الى من دم وابو الانبياء نسبت اليه المله، ولكن غير مختص به. يبقى الامر في الحقيقه باتباع المله التي هي مله الانبياء جميعا، ولكن نسبت الى ابراهيم تشريفا وتشريفا. اذا مثلا ليس متبعا لا هو وابراهيم وموسى وكل الانبياء متبعين للمله. يبقى الاتباع للمله وليس لمين؟ يبقى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لاحد، بل هو متبوع. يعني كل الانبياء يعتبروا تابعين. بعض الاداب قليل قال كلمه امرنا مش معناها احنا، ده امرنا هي المطلق المكلفين الشامل لهذه الأمة ولغيرها. فهو بيقول في اللغة من باب التمامة. إيه معنى باب التمامة؟ يعني مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا. لما قال أمرنا يعني أمر الله كل أمة باتباع نبيها على حد قول القائل ركب القوم دوابهم، أي ركب كل واحد دابته، يعني كل واحد ربنا أمر باتباع ما كلفه به على لسان إيه. هنا ما فيش مشكلة، واضح الإطار. يبقى هذا الجواب يتوقف على ثبوت نص من الشارع أن الشرع الأمم السابقة واجب الاقتداء، يعني رب سبحانه وتعالى الأمم السابقة وجوب الاقتداء بأنبيائها كشرعنا. واضح من الجواب؟ يلا كل خش أفضل نعلم كل فترة، ولولا الفترة مش حنسوى ولا
حاجة.
والله كامل خلاص خمس دقائق اقرا الكتب ونشرحه بعدين ان شاء الله.
هل في دعواهم ورسالته في تبليغهم الاحكام؟
طب الصدق ده احنا مش قلنا خد بالك في الامان ايه؟ انه حفظ الله بواطنهم من عدم من ايه؟ من التلبس بمنهيهم عنه. ولو نهي ترى الا يدخل في هذا الكذب؟ لا. أكبر حاجة من هي عملها عنها الكلمة. فالكلمة ماذا وجاء لا شيء إلا توصل ما هو بس جاسي في كل شيء الأمن. واضح مثال كم نحن إذا ما لها المفروض بعد أن كثر الأمانة في جاء يذكر الصدق لأنه من جلد فيها فلا يكون الكاذب أمينا. هنا قال لك ويجب الصدق. طيب ليه يجب الصدق؟ ما أنه يحب الأمانة. ليه؟
حيث
دعواهم ورسالته في ذلك. يبقى الجميل هنا يبقى الصدق مش بالمفهوم العام، لأن المفهوم العام لو ضد الكذب داخل في تعريف الأمانة، ولكن الصدق هنا في مفهوم خاص وفي دعواهم الرسالة، ده حاجة ثانية زيادة. يعني مش هو قبل ما يكون نبي يبقى هو إيه؟ أمين. وإذا قام الرسالة إيه وقت ما إيه؟ غالب الأمين. طب لما جت الرسالة حاجة جديدة. ولو كانت دخلة في المفهوم الأولاني ما كانوش الكفار أنكروها، ما عندهم وأول قتيل كل حاجة أمين أمين إلا القتيل لا. فذلك ده معناها حاجة ثانية زيادة. أول ما جالهم يقول لهم أنا رسول الله أنت هنا عدو خلاص إلا دي. يبقى المراد بالصدق مش الصدق اللي هو انه غير كاذب في الخلق اللي هو العام، يعني يجب ان يكون الانسان صادقا يعني في اقوال وافعال، لكن الصدق الواجب للانبياء ليس هو معناه المعنى العام، ولكن في دعواهم الرساله في تبليغهم الاحكام.
وهو مطابقه حكم الخبر للواقع. قال تعالى وما ينطق عن الهوى.
الجريه معنى تعريف الصدق هنا ها؟ ده تعريف. انما يبقى كده الكذب عند العرب له ايه؟ الصدق عند العرب له صورة واحدة واحدة، والكذب له ثلاث صور. يبقى عندك الكذب ايه هو الكذب؟ اللي هو ايه؟ عدم مطابقة الخبر للواقع. كده؟ صورة. انما ما كل انسان قادر ان يصوغ القول على نحو يوافق الاعتقاد والواقع، يعني تخبر بشيء يوافق ما تعتقد يعني ما في قلبك ويوافق الواقع، فاقول مثلا هذا صالح انسان صالح ويكون فعلا انا بعتقد الصلاه، لكن في الواقع قد يكون صالح وقد يكون غير صالح، وكل ان الشيء تعتبر صحيح والمطالب يعتقد الاعتقاد وهو غير موافق له، والاعتقاد بها والواقع بها اخرى. فاذا طغت القول على نحو يوافق الاعتقاد والواقع نفسه، لكن هنا ما اخبرش عن الاعتقاد، اخبر عن ايه؟ عن الواقع. اقول لك ليه؟ وادخرها بعدين حيينا. لكن الكذب قالوا ثلاث صور. الصدق ليس له الا صوره واحده، ان تصور او تخبر على نحو يوافق الاعتقاد والواقع الواقع. اما الكذب إما أن يخالف الواقع بصورة، وإما أن نخالف الاعتقاد وإما أن نخالفهما. دي أسمع طرق. لا، إيه معنى يخالف الواقع؟ أن أخبر عن هذا الإنسان بأنه صالح وأنا بعتقد الصلاح لكنه غير صالح، أنا كذاب فيها. إذا خالف الواقع لأنه خالف الاعتقاد. ليه ما أرى إنسان من بعيد ومن هذا فلان؟ وأنا ما أعتقدش قبل حلفت من الأبناء وبعدين تصبح مراحل الشديد إذا أنا خالف الواقع. ليش مش واخد في الناس؟ يعني بعد كده نقل الصورة لما ليه خالف الواقع ممكن أنا أقدر ولكن أنا بعتقد نفسي منافق يعني بأقدر لغير ما أعتقد وإن وافق الواقع يعني أنا بقول عليه خالق وأنا معتقد شيء في الناس مجرم بس أنا بقول إذا تملك أو لسبب كامل إذا ده اسمه يكذب حتى وإن بدي صورة. الصورة الثانية إنه هو مثلاً يريد مثلاً ضال ويعتقد هذا وهو في الواقع غير ضال بخالف الاثنين بخالف الاعتقاد بخالف من رحمة الله تعالى إنه ما بيحاسبناش إلا على الجهة اللي هي متصلة بالاعتقاد وليس عليكم جناحٌ فيما أخطأتم به ولكن يعني انت عند لو انت اخبرت بشيء حتى وان خالف الواقع فلست بمؤاخذ الا اذا تعمدت ذلك انما اذا كثيرنا بالاضمار عن الكذب اكثر من وقوعه في الصالحين صالح ثم تمت قبل لكم كثير الكلمه انه هو بيحسن الظن في اي حال يقول هل يقول لو قلت لما رحت البحر قلت له هو لو الحزن فيخبر بما ايه بما يسمع وان يكونوا ايه غير دقيق غير مثلا متفجد من الاخبار من هنا ايه كذب
نعم
اللي هنا لماذا ذكر هنا ايه قضيه الايه الواقع هي القضيه لما ما ذكرت الجهه كان شاهد ايه شاهد ايه كم
وهو مطابقه حكم الله في القدر الواقع قال تعالى وما ينطق عن الهوى ولأنه لو جاز عليهم الكذب في قدره تعالى لأنه تعالى صدقهم
بالمعجزة. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الخبر الكذب في قدره تعالى. فلازم هنا لا يجوز عليه مخالفة الواقع. انما لو كان من ناحية الكهر او حاجة تتعلق بهذا التشريع ممكن يجوز. انما عشان يخبر بحال يقول لك والله انا مكان الجوز وكذا انا كان احنا ممكن وكذا كلامك غير مطابق للواقع فيلزم الكذب في صدره تعالى وما دامت هنا احنا استحالة عقلية او مش استحالة او مش شرعية لانه لو كذب الرسول الرسول اساسا كلام يقول بس مش عن نفسه عن الله فمعنى كده يلزم ان الموصوف بالكذب في الحقيقه حياته الى الله تعالى للزم الخبر في كذب في ايه؟ للزم الكذب في خبره تعالى لان هو من غير انا قلت لكم من نفسي ده اسند هذا الى الله ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزه وهو كذاب الجهال جميل اللي يكون كذب منسوب الى مين؟ الى من ارسله وجاءت هذا محال عقلي
لأنه تعالى صدقه بالمعجزة النازلة منزلة
ما دامت ربنا صدقه وهو كذاب إذا تصديق الكاذب ها كذب التصديق وهو كذب لأنك صدقت الكاذب فإن كذبت الصادق إذا صدقت لا كذب برضه إذا تصديق الكاذب كذب وتكذيب الصادق كذب برضه ولا كذب كذب وتكذيب الكاذب أنا تمام إذا تكذيب تكذيب صدق
لأنه تعالى صدقه بالمعجزة النازلة منزلة قومه صدق عبدي في كل ما يبلغ عنه وتصديق الكاذب كذب محض والكذب على الله محال لأنه نقص وما أدى إلى المحال محال
خلينا واقفين على الايه؟ على المعجزة، هنتكلم فيما بعد ان شاء الله عن دلالة المعجزة على صدق الرسول، هل هي دلالة عقلية ولا دلالة وضعية ولا هي دلالة معترف عادية، وضعية عادية، لا هي عقلية وضعية، عقلية وضعية عادية. هل الدلالة عقلية معنى الشمسات ولا هي وضعية نازلة منزلة كما نزلها الله منزلة كما، ولا هي عادية يعني تتصور من الكتاب، يعني معناها ما هي أي جهود هو خالق أو العقل، هل هيترتب عليها محال عقلها أو لا يترتب. المهم خلينا عندي المعجزة وما يتعلق بها، وصلى الله على سيدنا